بارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي بعنوان طالب العلم والاعتناء بالسنة والحديث للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: القسم الثاني في معرفة الرواية في الرجال أن تعلم من هم من الحفاظ وأئمة الحديث الذين تكلموا في الرجال. هذا من الدراية في من هم الذين جرحوا وعدلوا.
يبقى الأول في ما يتعلق بعلم الرجال تعرف المشاهير، تعرف مشاهير علماء الأمصار ومشاهير علماء الحديث وحفاظ الحديث في كل طبقة من الطبقات. الثاني أن تعلم من هم من الحفاظ ومن الحديث الذين تكلموا في الرجال اللي هم النقاد. يبقى الأول الرواة والمصنفين وكذا، والآخر والقسم الثاني معرفة نقاد الحديث والذين تكلموا في الرجال. نعم.
قال: هذا من الدراية في من هم الذين جرحوا وعدلوا. من هم الذين تدور أسماؤهم بأن يقال فلان، قال فلان مثلا هذا ثقة. هؤلاء أسماؤهم
مثلا وثقه أحمد، وثقه ابن مديني، وثقه أبو زرعة، ضعفه أبو حاتم، وهكذا. تعرف النقاد، فلكل علم نقاده وأئمته. إن قلت في اللغة مثلا الفراهيدي خليل بن أحمد، السيبويه، الفراء، وهكذا. فكل علم له مرجعيته في الأئمة. نعم.
قال: هؤلاء أسماؤهم محصورة ومعروفة، وهم طبقات، منهم المتشدد ومنهم المتساهل ومنهم المعتدل.
نعم. فأقسام النقاد الذين حكموا على الحديث على ثلاثة أقسام: الأول متساهلون، الثاني متشددون مقابل هؤلاء، الثالث معتدلون متوسطون. فهناك من العلماء من هو متشدد في حكمه فقد يجرح بأدنى شيء، وهناك المتساهل الذي قد يتغافل عما يحصل به التجريح، وهناك المتوسط المعتدل الذي ماذا؟ الذي يضع الأمور في نصابها، وخير الأمور أواسطها. نعم.
قال: فمنهم المتشدد الذي يقدح ويطعن في الراوي لأدنى مخالفة عنده أو أدنى غلط، ومنهم المتساهل الذي يوثق من ليس بثقة أو بحسب ما رأى له بدون سبر أحاديثه والنظر، أو يوثق المجاهيل أو ما أشبه ذلك، ومنهم متوسطون معتدلون يأخذون بالنظرة الشمولية للراوي ويسبرون أحاديثه ولا يكتفون بالقليل. طبقات الرواة هذه الثلاثة.
يعني قد يقع عنده وهم، قد يقع عنده عدم حفظ، لكن في كم؟ في حديث، في اثنين، في ثلاثة، في أربعة، لكن كم هو روى؟ مئات، آلاف. فيعد ما أخطأ فيه ليس مؤثرا فيما أصاب فيه. نعم.
قال: طبقات الرواة هذه الثلاثة، منهم المتشدد، ومنهم المتساهل، ومنهم المتوسط. هذه ذكرها السخاوي في جزئه المعروف، وذكر أمثلة لهم، وهؤلاء تعرفهم في كتب الجرح والتعديل. ومن المهم أن تعلم أيضا مكان العالم. مثلا واحد من أهل المدينة قدح في أحد علماء الشام، وأحد أئمة الجرح والتعديل في الشام وثق، القريب منه أوثق، القريب منه أعرف، لأن هذا ربما يكون
طبعا هذا في العموم، وإلا إذا دل الدليل على أن الأبعد كان أعرف بهذا فإنه يقدم، فليس بلدي الرجل يقدم قوله على البعيد بصفة دائمة، لكن لا، قد يكون البعيد يقدم على بلدي الرجل. ليه؟ لأن بلدي الرجل لما تكلم فيه بخلاف في عقيدة، تكلم فيه في هوى أو حسد أو غير ذلك. فنعم بلدي الرجل أدرى وأعرف، إلا إذا قامت قرينة على خلافها، والقريب أعرف من البعيد إلا إذا قامت أيضا دليل على صحة كلام البعيد. يبقى هذه قاعدة من حيث هي. نعم.
قال: لأن هذا ربما يكون بنى على أشياء، ويكون عنده هنا معرفة البلدان، لأن الحاصل في كثير من صنيع الذين يعقلون على يعلقون على الكتب الآن أنه ينظر بحسب الأشهر، بحسب الأشهر. هذا قال فيه ثقة، وهذا قال صدوق، وبعضهم حتى قال يجمع العدد، كم عدد الذين وثقوه وكم عدد الذين ضعفوه. هذه ما هي قضايا انتخاب ولا قضايا من الأكثر؟ هذا علم لا بد له من أصوله.
نعم، فقد يكون قول الواحد مقدم على الثلاث والأربعة والخمسة، لأن معه الدليل ومعه زيادة علم، فلا يرجح بالكثرة أيضا بالإطلاق، إنما الكثرة مع علم، كثرة مع معرفة. نعم.
قال مثلا أهل الكوفة يوثقون أحد رواة الكوفة، ويأتي واحد من مصر يضعفه، هل يقبل كلامه ويقال الجرح مقدم على التعديل؟ ليس الأمر كذلك. إذن
لا، ولكن لا، نقول ليس الأمر كذلك أيضا بالإطلاق، فقد يقدم، قد يكون عنده زيادة علم، هو فسر وفسر تفسيرا صائبا، فقد يقدم على تعديل مجمل أو على تعديل حتى ليس بمجمل، لكن الجرح المفسر كان قائما على ساق الدليل. نعم، فأنت الآن قد جرح واحدا في المملكة، وكثير من الناس في المملكة يثنون عليه باتفاق في مذهب، باتفاق في كذا، أنت تجرح الإخواني أو التكفيري في السعودية، وقد يمدحه ويثنى عليه عشرة، فيقال قول العشرة من جهة العدد وأيضا من جهة البلد يقدم على قول الواحد ومن غير أهل البلد؟ لا، إذا قدمت أنت وأنت من هنا الدليل على ذلك قدم قولك على قول العشرة، يبقى الترجيح في النهاية هيعود إلى ماذا؟ إلى من كان معه علم زائد ومن كان معه الدليل. نعم، لكن مسألة بقى الترجيح بالعدد أو ببلدية الرجل كذا في مسائل يعني لم يظهر لك هذا ولا ذاك، فحينئذ هتقول بأن بلدي الرجل أعرف والأقرب هو أعرف والأكثر أيضا أعرف وهكذا. نعم.
قال إذن فمسألة أقوال أئمة الجرح والتعديل ومن يؤخذ القول الذي يؤخذ به وما لا يؤخذ به، هذه مسألة عظيمة تحتاج إلى نظر من الأئمة وأهل العلم بالحديث، وليس كل أحد يستطيع ذلك، لكن طالب العلم من أمثالنا يكفي أن يعرف طبقات أئمة الجرح والتعديل في أي بلد كانوا، ومن هو المتشدد منهم ومن هو المتساهل والمتوسط، فيكون عنده خلفية بحيث إذا صار عنده فيه قراءة شرح من شروح الأحاديث أو راجع ترجمة من تراجم الرجال يعرف الكلام الذي يدور ماذا يعنى به وكيف ينزله منزلته. الموضوع الثالث موضوع تصحيح،
يعني مثلا عندي توثيق ابن حبان يقول ما له متساهل، تقف وتعرف حدود هذه القاعدة، هل هي على إطلاقها ولا فيها أقسام في من يوثقه ابن حبان؟ مثلا يقال الحاكم متساهل في التصحيح، تقف أيضا عند هذه الحدود، ما حدها بإطلاق ولا فيها تقييد؟ الترمذي مثلا متساهل في التحسين، أيضا تقف عند هذا، يبقى هذا فيه تساهل في توثيق وهذا في تصحيح وهذا في تحسين، لكن هل هذا يعني حكما عاما؟ فلابد أن تعرف تفاصيل ذلك. نعم نعم، مقدم الجرح مفسر مقدم على التعديل، لكن بضابطه. ما هو الضابط؟ أن يكون التفسير تفسيرا قادحا. هم لماذا قالوا لابد يكون جرح مفسرا؟ لا لأنه يؤخذ الجرح مفسرا بالإطلاق، لننظر في التفسير هل هو قادح أم لا. أنت الآن تقول مثلا أنا بنتقد ابن عبد الوهاب مثلا، يعني ابن عبد الوهاب هذا تكفيري وهذا كفر المسلمين وقتل بغير وجه حق، ده جرح مفسرة تمام، لكن تفسيرك هذا مردود عليك لأنه لا دليل عليه. فحينما يقول علماء الجرح المفسر وأن يكون معلم به لينظر هل التفسير هذا يكون موافقا ولا مخالفا. الذهلي جرح البخاري وجرح المفسر وقال بأنه من اللفظي الذين يقولون بأن لفظي بالقرآن المخلوق، لكن رد على البخاري على الذهلي، والذهلي إمامه ومن شيوخ البخاري وإمام جليل، لكن كلامه لم يوافق المحل، لم يوافق الإصابة، ومن هنا رد كلام الذهلي في البخاري، رد كلام الذهلي في البخاري. يبقى ليس معنى أن الجرح لابد أن يكون مفسرا وكذا تمام، هذا معناه أن
أن الجرح المفصل يخبر بإطلاق، لا ينظر فيه، فإن كان معه الدليل قدم على التعديل سواء كان مبهما أو غير مبهم. لماذا؟ لأن المجرح معه زيادة ماذا؟ علم. لكن قد يقبل الجرح ولا يلزم فيه التفسير ويقبل، يعني قد يكون الجرح غير مفصل ويقبل جرح مجملا، هذا في المجاهيل. فالمجهول ما عنده حصانة، ولهذا إذا قال العلماء اضربوا على حديث أو اتركوه أو إلى آخره مثلا، فلا يلزم أن هو يفسر. ليه؟ في المجهول يقبل الجرح المجمل لا يلزم التفسير. نعم نعم نعم.
قال العلامة المعلمي رحمه الله تعالى: الجرح إذا كان مفسرا فالعمل عليه، وهذه القضية يعرف ما فيها بمعرفة دليلها. وقال الخطيب: قول العلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه، ويصدق المعدل ويقول له قد علمت من حاله الظاهر ما علمته، وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار أمره. وإخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به، فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل، ولأن من عمل بقول الجارح لو لم يتهم المزكي ولم يخرجه بذلك عن كونه عدلا، ومتى لم نعلم نعمل بقول الجارح كان لذلك تكذيب له ونقض لعدالته، وقد علم أن حاله في الأمانة مخالفة لذلك.
نعم نعم نعم. جاهل هذا، هذا جاهل اللي هذا جاهل، هذا جاهل يقول كلام أكران، هذا جاهل وليس بمنصف وظالم في هذه المسألة. لكن هل يخرج بالسنة من ذلك؟ لا، يخرج من العلم في هذه المسألة، فيقال هذا جاهل، ما في شيء اسمه كلام أكران. وأنت اطلعت ورأيت كلام أكران، طيب وإذا كنت أنت تجرح أحدا، لماذا أصلا الناس يقبلون جرحك؟ اسكت أنت ويقال هذا كلام أكران. لماذا كلامك كلام النقاد وكلام غير الكلام الأقران؟ هذا هوى. لكن قل والله أنا ما عندي وقت، لو تذهب إلى فلان أعلم مني وأدرى، مع أن هذا لا أرى أنه يسعى الإنسان. يعني الآن حينما تأتي أنت لي بانتقاد للشيخ فلان ابن فلان، وهذا الشيخ فلان فلان نحن نحيل عليه أو نعرفه أو لغيره، والطلاب يذهبون إليه، فهنا أنا أسعى في أن أعلم حاله، ليس أهرب، أسعى أن أعلم حاله. ليه؟ لأنني سأسأل عنه. ليه؟ لأن طلابا من عندي سيذهبون للطلب على يديه، لأنني هذا يخالف شيخا آخر من المصيب عندي، يبقى هذا من العلم الذي يطلب ليس من العلم الذي يطرح. نعم نعم. يقول إيه؟
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في اختصار علوم الحديث: وأما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا. وهل هو المقدم أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ؟ والصحيح أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا.
ده صحيح، بس إذا كان مفسرا يعني مفسرا تفسيرا قادحا، نعم مش مفسرا بغير قادح.
الشيخ ربيع،
وإلا أخذنا كلام الذهلي في مين؟ في البخاري، وأخذنا كلام ابن إسحاق في مالك، وهكذا يعني. لا طبعا جرح مفسر، لو جرح مفسر ليه؟ لأن هذا له حصانة، فلابد أن نقبل جرحا مفسرا بحيث إننا نعمل به فيكون مفسرا تفسيرا قادحا. نعم
الشيخ ربيع قال رحمه الله تعالى: عندكم علم من الجرح والتعديل الكلام الذي قلناه.
هذا كلام مين؟
الشيخ ربيع.
نعم.
ناس جرحوا وناس ما جرحوا، ناس يزكون ويدافعون هذا المجروح، نحن نطلب من الجارحين التفسير، إذا بينوا أسباب الجرح الصحيحة فيجب اتباعهم لأن هذا اتباع للحق.
شوف، نحن نطلب التفسير، نحن نطلب أسباب الجرح الصحيحة. نعم. ما من بلد إلا فعشرات ومئات الناس يطعن في ربيع بن هادي وفي عبيد الجدري وأحمد النجم وهؤلاء وجرح مفسر طعنوا في دعاه أخرج دعاه من السنة ظلما ما أدري إيه كثير جدا مفسر تفسير كثير جدا لكن هل يقبل؟ ما يقبل. يعني أقول مثلا ولا أعد نفسي من هؤلاء بس يعني مثال حتى تفهمونه، ما من بلد إلا وفيها، بل هذا منتشر عند للأسف من يقال بأنهم سلفيون يعني وكذا معروف كده، شام البير إذا ذكر خرض الحداد المبتدع يويلوا ليجي يثنى عليه، يعني هم مسكين واحد حطين عليه مع أنه ما أخرقش مقطع واحد في سنة عليه لكن بلغ من مجالس خاصة أنه يثنى عليه، يعني بلغ بس مجالس خاصة فصاروا الآن هم الذين ينشرون هذا، ده فلان هذا يؤخذ عليه هو بماذا بيثنى على هشام البيلي المبتدع الحداد. تخيلوا انا هو بشحم ولحم، اقسم بالله لو انا حداد الان حداد ايه المانع يعني هيبقى ده دين يعني. شوف انت حداد وبتحارب الحداديه ليل نهار، هاتوا هم حربان الحداديه وهاتوا حربنا الحداديه. فالشاهد شوف مع ان ده مثلا قد يكون انتقل عند بعض الناس وقد يكون في نفسه فاضلا، يعني في ناس تحزم تقول حدادي ومع ذلك نحن لا نحذر منه نخطئه في القول. ليه؟ لأن أنا عارف أنه قالها تقليدا ما قالها بحثا، قالها تقليدا أو ثقة فيما نقل إليه ذلك، ويعلم الله أنه تماما مثلما برئ الذئب من دم بن يعقوب فإننا نبرأ من حدادية. كيف نحن حدادية وحدادية؟ والحدادية كما قلنا لكم كلمة السر أننا نطعم في شيخه، هذه كلمة السر. فالشاهد ان ممكن هذا وهو ده مفصل ويقال هذا مفصل، ده حدادي بيطعم في الالباني، شوف اهو حدادي يطعم في الالباني. هل انت حدادي تطعم في الالباني فعلا ولا انت بتدافع عن الالباني؟ طب هاتوا الكتب اللي شرحتها للالباني، شوفوا عندنا الالباني هذا، شوفوه عند طلابنا، شوفوه في بيوتنا الالباني. اذا كان هذا شاني انا ده شان الطعن في الالباني، طيب يبقى المحب شانه ايه؟ يعني المحب هذا يكون شأنه إيه؟ ما بقي في الألباني إلا أن نقول أعلم من الإمام أحمد، يعني نقول هذا محدث الزمان، نقول هذا حسنة الأيام، نقول هذا ألباني الشام، وبعلم ما نقول بجهالة. وكم دفعنا عن الألباني ضد المنتقدين له بفضل الله عز وجل دفاع العلم المتزن القائم على العلم. فالشاهد يعني أن مسألة الجرح المفصل هذه، ما تظنون أن كلمة جرح مفصل أن كل من جرح جرح مفصلا يقبل؟ لا، هو يجرح جرح مفصلا لينظر هل تفسيره فعلا قادح أم لا. نعم.
قال الشيخ ربيع رحمه الله تعالى إذا
وإلا ابن عبد الوهاب مطعون في مجروح جرح مفصل، ابن تيمية مجروح جرح مفصل، الإمام أحمد مجروح جرح مفصل، الصحابة مجروحون جرح مفصل، هل تقول هذا يقبل؟ سيد قطب الجرح معاوية والجرح مفصلا؟ وعمرو بن العاص جرح مفصل؟ خلاص يبقى نقبل جرح مفصل. لا، هذا كلام فاضي. الجرح لا بد أن يكون جرح مفصلا، نعم، لكن بتفسير قادح. نعم.
قال الشيخ ربيع رحمه الله تعالى إذا جرح عالم معتبر يعلم أسباب الجرح والتعديل والخلاف في هذه الأمور ولم يعارضه أحد في هذا الجرح فإنه يقبل بارك الله فيكم، أما إذا عرضه عالم معتبر مثله بتزكية فحينئذ يطلب من المجرح أن يقوم بالأدلة وأن يقدم الأدلة على ثبوت جرحه وأسبابه، فإذا قدم الأدلة فإذا عرضه 100 عالم من كبار العلماء وأبرزهم لا قيمة لمعارضتهم لأنهم يعارضون الحجة والبرهان.
صح، يعني شيخ ربيع يقول إيه؟ لو 100 عالم زكوا شخص وجاء واحد جرح مفصل قادح وموجود فعلا لا عبرة بكلام المئة. نفس الشيخ ربيع يقول أنا عدلت أناسا كان يأتينا بعض الناس ونعدله بناء على الظاهر وكذا، ثم ظهر بعد ذلك من هو أعلم منا به وكذا وجرحه فتركنا هذا. وده موجود في الآئمة، هذا موجود في الآئمة. الشافعي كان يعدل بعضهم لأبي يحيى ثم إنه لا يتابع، وأحمد بن حنبل كان يعدل محمد بن حميد في جزء من حديثه ومع ذلك لم يتابع. وقد رد أبو زرعة وابن وارة على أحمد في هذا وجلس معه وذكر له الشأن في محمد بن حميد. فكان بعد ذلك أحمد إذا سئل عن محمد بن حميد نفض يده راجع. نعم ماشي.
قال الشيخ الصالح حفظه الله تعالى الموضوع الثالث موضوع تصحيح الأحاديث وتضعيفها وهي داخلة
مما ننصر في هذه القواعد الحقيقة مما ننصر في هذه القواعد مراجعة المجلد الأول في التنكيل للعلامة المعلمي في قواعد ذهبية وهو ممن كان يقال له ذهبي العصر. هذه في قواعد ذهبية. هذه القواعد قد تجدها في كلام الشيخ الألباني ولا في كلام العلامة شاكر. هذا الرجل من جهة إظهار القواعد وفهم القواعد المتقدمين وغير ذلك حسبك بهذا. يعني قواعد الشيخ في المجلد الأول في كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثر من الأباطيل، ثم انتقل بعد ذلك إلى شرح حلية الترمذي للحافظ ابن رجب، ثم انتقل بعد ذلك إلى مقدمة في الصلاح بالتنكيت عليها. هذه الثلاثة إن تدبرتها وتأملتها وجدت فيها من القواعد غنائم يا أخوان. هذه غنائم غنائم. نعم.
قال حفظه الله تعالى الموضوع الثالث موضوع تصحيح الأحاديث وتضعيفها وهي داخلة في الدراية، وهذا مما اعتنى به الصحابة والتابعون واعتنى به أئمة أهل العلم والحديث، وكان الحفظ وكتابة الأجزاء والمقابلة والمقارنة والسبر والاعتبار وجمع الشواهد ليعرف الأحاديث الصحيحة من غيرها. الأحاديث الصحيحة في معرفتها لا شك أنها
ولا يمكن أن تحكم على حديث صحة وضعف إلا إذا كنت متبحرا في جمع الطرق. كم من حديث تضعف فيه طريقا ثم يكون الحديث صحيح، أنت تضعف طريقا لكن هذا الحديث له طرق أخرى بها يصح بها يحسن، فلا بد من جمع الطرق حتى يتسنى لك الحكم على الأحاديث. نعم.
قال الأحاديث الصحيحة في معرفتها لا شك أنها راجعة إلى تحقيق شروط الحديث الصحيح. والحديث الصحيح عرفه طائفة من المتأخرين بأنه ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه وكان خاليا من الشذوذ والعلة، وهذا في الجملة تعريف لا بأس به ويستقيم في الجملة. معرفة الحديث الصحيح إذن تكون مبنية على معرفة السند والثقة والعدالة والخلو من الشذوذ والعلة إلى آخره، وهذه المسائل لا شك أنها راجعة إلى الاجتهاد، لأن معرفة أن هذا عدل وضابط يختلف فيها العلماء، هذا يقول فلان ثقة وهذا يقول فلان صدوق، من الذي يرجح؟
طبعا ليس بالإطلاق، إنما هذا في القسم الثالث اللي احنا ذكرناه. يقول معرفة أن هذا عدل وضابط يختلف فيه العلماء، قلنا هذا في إيه؟ في قسم من ثلاثة أقسام، أليس كذلك؟ قلنا هناك من لا يختلف في عدالته وضبطه، وهناك من لا يختلف في عدم عدالته وضبطه، وهناك ما وقع الاجتهاد فيه. يبقى اختلف فيه العلماء ماذا؟ القسم الثالث اللي هو يحتمل هذا وذاك، إنما إذا لم يختلفوا في العدل يبقى وجب قبول كلامهم في اختلاف، أو في الرد يبقى كذلك. نعم.
قال مسلم رحمه الله عند أكثر العلماء ثقة وإمام، وعند بعض أهل عصره صدوق، بعض أهل العلم إمام ثقة، وعند غيره يكون ثقة، ربما أخطأ عنده أغلاط، بعضهم كان ثقة لكن ربما كان يغرب ويخطئ في بعض الأحاديث إذا كان في بلد من البلدان، فإذا المسألة راجعة إلى الاجتهاد. مثل معمر إمام معروف وعالم، وهو شيخ عبد الرزاق الذي يروي عنه الطريق المعروف طريق الصحيفة الصادقة صحيفة أبي هريرة، وكانت أحاديث التي يرويها في كل البلدان صحيحة إلا إذا روى في البصرة، فما رواه في البصرة فيه نظر، فبعض العلماء يأتي ويقول هذا عالم ثقة.
طبعا هذا عرب بالسبر، لأن أهل العلم ما يحكمون بالإطلاق ويسكتون. يعني شعبة مثلا ثقة، أو يحيى بن سعيد القطان، أو يحيى بن بكير، أو هؤلاء وخلاص، أو مالك أو أحمد حتى أو الأخيري، خلاص يقبل كده خلاص، يبقى هنا لا تفتش في أحاديثه فإنه ثقة. لا، ثقة شيء وتتبع الأحاديث لتروى شيء آخر، فتتبعون كل حديث. يعني يا أخواني الأئمة يروون والأمة تراجع، ففلان هذا وهم في هذا الحديث، فلان هذا خالف الثقات في هذا الحديث، يبقى هنا لابد من الوقوف عند كل حديث في حكم عام للراوي ثم فيه حكم للمرويات، والراوي نفسه لا يعطونه حكما إلى أن يموت كذا، قد يحصل اختلاط بعد ذلك فيمزجون بين حديث قبل الاختلاط وبين حديث بعد الاختلاط. يعني المسألة هذه نقد دقيق 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 إلى أن يرحل عن هذه الحياة. نعم.
قال فبعض العلماء يأتي ويقول
هذا، أنا أعتبر أنه من دلائل النبوة هذا العلم، من دلائل النبوة، لأن لا يمكن شريعة فيها كذب، شريعة صاحبها كذاب ثم تصان هذه الصيانة، مستحيل. علم الجرح والتعديل، علم الحديث بما تراه هذا، أنا أعتبره من دلائل النبوة، لأنك ترى فيه الحفظ ظاهرا، هذا لا يحفظ به كلام الدجالين، لا يمكن يكون هذا الحفظ طريقة لحفظ كلام الدجالين ولا الكذابين ولا المفترين. ولو تقول عنا بعض الأقاويل أخذنا من المليمين ثم لقطعنا من المتين، كل دجال يفضح. أي دجال بقي قوله في الأمة؟ مسيلمة أول ما تكلم أخذ اللقب، حاز على اللقب الأول وهو شعره إلى يوم الدين، مسيلمة الكذاب. لما قال من محمد، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، رد عليه النبي، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، ثم حاز هذا اللقب بجدارة عند الاشتهار وسيبقى إلى آخر الزمن، كما حاز أبو بكر الصديقية وصارت شعارا إلى آخر الزمن إن شاء الله، صديق الأمة أبو بكر. وفي الأمة الصديقون كثر، لكن إذا قيل صديق الأمة فلا تقل من هو، لأنه معروف من هو. نعم.
قال رحمه الله تعالى فبعض العلماء يأتي ويقول هذا عالم ثقة رأه في السند انتهى يصحح حديثه، لكن المدققون من أهل العلم ينظرون هل هذا مما يعل أو لا يعل، هل روايته مقبولة أم ليست مقبولة، بعضهم صحيح حديثه في الشاميين ولا يصح حديثه في المدنيين، وبعضهم العكس، وهكذا في أشياء كثيرة وأمور الاختلاط وتغييرها وأسبابها، فالحكم على حديث بالصحة راجع إلى اجتماع الشروط.
كما يقول فعلا هذا العلم لا يطلب إلا الذكور، إلا الذكور يعني الفحول. نعم.
قال هذه الشروط تحققها اجتهاد كون العالم
ولهذا
يحكم.
ألا ترون أن العلوم كلها إنما صنف فيها وابتدأ التصنف فيها واشتهر فيها الرجال، ولسنا نعرف امرأة انفردت بالتصنيف في علم؟ ألا ترون هذا يا إخوان؟ في امرأة انفردت بالتصنيف في علم، كانت أول من صنف أصول الفقه فلانة، أول من صنف في الرجال وكذا فلانة، أول من جمع السنة فلانة، ألا ترون هذا يا إخواني ولا لا؟ سبحان الله. نعم. يعني كأن يظهر لي النكتة الآن، ولا يعني كأنه لما كانت النبوة في الذكور فكان حفظ مراثي في الذكور، يعني إيه النبوة في الذكران من العالمين، وما سنقلك إلا رجال، تمام؟ فكأن حفظ ميراث النبوة فعلا استأثر به ماذا؟ الذكور، الرجال. يبقى إذن هذا النبوة أصلا وفرعا في الرجال. يوجد علماء من النساء، عالمات توجد، لكن العالم اللي يرجع إليها أساس، يعني مثلا أي كتاب من الكتب الستة للمرأة؟ طب التسعة للمرأة؟ طب المسانيد المشهورة؟ طب ما تجيبونا كتاب كده حديث لفلانة بنت فلان، غاية ما هنالك أسانيد تنقل عن فلانة وعن علان، نعم أسانيد وأجزاد، لكن نريد التصانيف الكبرى في الأمة لمين؟ طب في كتب اللغة، طب التفسير، أي تفسير صنفته امرأة؟ واضح يا إخواني؟ واضح؟ يبقى هذا كأنه والله أعلم، كما أن النبوة في الرجال فحفظ علم الأنبياء في الرجال، والنساء تبع، فالرجال قوامون على النساء، وأعظم القوامة قوامة يصان بها الدين، وذلك لأن العلم يحتاج إلى رحلة ويحتاج إلى زي إمامة المسلمين في الذكور، ليه؟ جهاد ويقود جهاد وينزل حج ويأتي منه لأن هناك ويخلو بالمجرمين ويستوفي الله، فلهذا لا تكون الولاية ولن يفلح القوم ولا أمر المرأة. فكأن هذا والله أعلم، والله أعلم أن هذا سبحان الله فعلا إن تأملنا نجد العلوم ونجد النقاد ونجد في كل باب في كل علم العلوم، لا لغة ولا أصول فقه ولا مصطلح ولا حديث ولا ولا إلا ونجد الرجال على الإيه؟ على القمة. نعم، في من النساء من هي أعلم من ألف رجل، أعلم من ألف رجل، لكن إمامة في العلم لم نجدها، لم نجدها. فكأن النبوة لما خصها الله بالرجال كأن حفظ علم النبوة خص بالرجال، خص بالرجال. نعم. الإيه؟ إلا في ترتيب البيت والطبخ وال... نعم.
قال الشيخ الصالح حفظ الله تعالى هذه شروط تحققها
يعني المسألة دي تقعد أنت تقعد، بس هي بس يعني تشد الملاءة تشد تلاقي حاجة تانية. احنا ممكن واحد يقعد يجيب ويمين، بس هي لمسات. نعم.
قال هذه الشروط تحققها اجتهاد كون العالم يحكم، لأن هذه متحققة أو ليست متحققة، هذا أمر اجتهادي. فرجع الأمر إلى أن مسألة التخريج ومعرفة الأحاديث الصحيحة من غيرها أمر اجتهادي، لكن فيه أشياء فيه من الأحاديث ما هي ظاهرة الصحة، وفيه أشياء فيها اجتهاد، بعض يصحح وبعض يضعف. البخاري رحمه الله تعالى لما عرض كتابه هو قد مكث فيه سنين طويلة لجمعه والتحري في صحته، عرضه على علماء عصره وافقوه على ما أورد، على ما أورد، وأن حديثه صحيحة، خلا أربعة أحاديث لم يوافقه علماء عصره، فأتى المتأخرون قالوا الصواب في هذه الأربعة مع البخاري رحمه الله تعالى، لكن أهل العصر من العلماء كأحمد وأبي زرعة ونحوهم لم يوافقوه على ذلك. إذن المسألة فيها اجتهاد. كذلك مسلم رحمه الله عرض كتابه فما قالوا هذا صحيح.
أفهت العبارة هذه عند ابن حجر اللي هو مسألة عرض حسن الأربعة فلم يوافقوا لفها كلام، مش معناه لم يوافقوا أنهم ضعفوا حديثه، إن الأمة الشيخ بيقول إيه هنا ما خلى الرجل يوافق علماء عصر، يعني أربعة ضعيفة اتفق عليه علماء عصر، إذا قدم قوله مع البخاري. لا، ما معنى لم يوافق؟ أولا إيه معنى عدم الموافقة هنا؟ هذا واحد. اثنين، عدم الموافقة يعني الضعف ولا يعني اختلاف في نوع إعلان الناس؟ تمام، يبقى مش معناه أنه هو لم يوافقوه يعني ضعيف، فهذه عبارة نقف عندها. كذلك مسلم عرض كتابة أيضا على العلماء، شوف يعني البخاري مع جلالة قدره صنف مصنف هذا في سنين عددا، وانتخب من مئات الآلاف، بخاري انتخب حديثة صحيحة هذه من 600,000 حديث، وبقي فيه 16 سنة ينقح ويجمع وينظر البخاري، ثم بعد ذلك دفع كتابة إلى العلماء. مسلم نفس المسألة، جمع من هذه المئات العشرات من عشرات الألوف من الأحاديث، ثم عرض. الإمام أحمد جمع يمكن مسنده من 30-40 ألف، جمع من حوالي 750,000 حديث، يعني لم يكن الأمر هينا ولا سهلا. نعم، شوف يا أحمد كذا عبارة ابن حجر. وانت دايما تليفونك. نعم نعم ايه نعم تقريب. نعم.
قال رحمه الله تعالى إذن المسألة فيها اجتهاد. كذلك مسلم رحمه الله تعالى عرض كتابه فما قالوا هذا صحيح أبقاه، وما قالوا إنه غير صحيح أزاله، وهو كان يرى أنه صحيح. كذلك أحاديث صححها الإمام أحمد فتجد أن غيره يضعفها، ويصححها الشافعي ويصححها مالك من غيره. إذن هذه مسألة في اجتهاد، وإذا كان الأمر كذلك كان طالب العلم ينظر فيها على تؤدة ومهل ما يأتي ويقول هذا الحديث صحيح، ويطعن في كلام عالم أكبر منه وأعلم منه، أو من هو متحقق بعلم الحديث أو الأئمة السابقين.
يعني ممكن الواحد يحكم عن الحديث بنظر يعني سطحي، فما يجمع طرقه وكذا، فينظر إلى طريق ويحكم عليه بالصحة أو ضعف، ولو طرق إيه أخرى. نعم.
قال: فليس كون عالم من المعاصرين صحح حديث أنه صحيح عند الجميع ليس متفقا على صحته. المتفق على صحته هو ما رواه البخاري ومسلم، واتفقوا عليه هذا متفق على صحته كما هو الاصطلاح، وفي بعضها فيه مناقشة كما هو معروف. إذن معرفة طالب العلم بأن اجتماع شرائط الحديث لأجل أن يكون صحيحا إنما هي مسألة اجتهادية، هذه تجعله يهتم أكثر بعلم الحديث ويطلب مشاركة أهل العلم في التخريج وفي صحة الأحاديث، وتجعله متواضعا مطمئن
متواضعا متطامن الرأس
والنفس لأئمة أهل الحديث السالفين. فليس من صفة طالب العلم أن يأتي يقول هذا الحديث صححه الإمام أحمد ويقول بعدها وليس كما قال.
نعم،
وليس كما قال.
مثل ما أمزح بعض الإخوة يعني جاي أقول مثلا هذا ضعف فلان وكذا، قلت والله شوف يا أخي يعني أنت برغوث وكل برغوث على قدر دمه، فأنت خلي بالك من نفسك، فأنت برغوث، البرغوث اللي على قدر دمه ما قدر دم الإنسان الآن منه ينقل كلام العلماء، إنما القول الفصل وخالف الأئمة في الأحكام هذه مرتبة ليست سهلة. وحينما أخالف أخالف بالعلماء، ما أخالف بشيء لم أسبق إليه، لما أقدم التضعيف لفلان وفلان وفلان على التصحيح، أو أقدم التصحيح لفلان وفلان وفلان على التضعيف، إنما أنا أنفرد بحكم وأقول ظهر لي، ظهر لك أنك جاهل لو خلفت العلماء، ظهر لك أنك بعيد المرمى في هذا الباب. نعم، فشوف بقى قدر الإنسان اليوم، قدر الإنسان كما قلنا تكرار المران ليس في علم الحديث بل في كل علم. الآن يا أخواني من وفق الله وهداه الله اليوم هو الذي يحسن نقل كلام العلماء ويفهم كلام العلماء إذ ينقله ويكون عالما بمواضعه حتى لا يحيل ولا يكذب على العلماء، ده تشكر جدا جزاك الله خيرا. إنما انتهى بقى زمن تفرد وزمن اجتهاد ونظر في النصوص مباشرة وكذا، إلا ما رحم الله عز وجل. نعم.
قال: وليس كما قال، هذه ما يقولها طالب علم يعرف معنى الاجتهاد في الحديث وفي التخريج، وفي أنه مسألة اجتهادية في التصحيح والتضعيف، ويتكلم على اجتهاد الإمام
حتى أخوان من علمان المعاصرين مشهورين بالعلم الغزير، يعني ليس بالسهل أن تقول أن تخالف الألباني ولا أن تخالف شاكر ولا أن تخالف المعلمي ولا أن تخالف ابن باز، ليس سهلا يا أخوان، ليس سهلا، يعني ما تظن مسألة سهلة. مر معنا قريبا كان حديث ابن باز جود إسناده وقال إسناده جيد وكذا، فموجود من ضعف كثيرا، قلنا إيه؟ لا حينما يقول ابن باز رحمة الله عليه هذا جيد ابحث بقى براحتك، لأن الشيخ ما يتبنى شيئا إلا بعد بحث طويل. كون الشيخ يقول جيد ليس من السهل أن تخالف، انظر بقى حسب علمك أنت. وفعلا سبحان الله لما اتبعنا وكذا وجدنا الشيخ كما قال، فليس بالسهل أن تخالف علما من علماء من هؤلاء العلماء، فكيف بقى بمن هم أئمة الفن؟ نعم
كده من حجر.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في هدي الساري: وقرأ أبو جعفر محمود بن عمرو العقيلي لما ألف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا في أربعة أحاديث. قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة.
هذا بس لذكرة ولا علق؟
هذا وانتقل للفصل الذي
إيه؟
لم ينتقل الفصل اللي بعد
قبلها، قبل ما ذكر هذا
تكلم في سبب التأليف،
لكن شرح هذه العبارة لم يوفقه علماء عصره، لا تفهم من هذا أنهم ضعفوا ثم العقيل يقول وصابوا مع البخاري، إنما هذا كما قلنا الأحاديث كانت تعد طرقها، هذا طريق هذا طريق هذا طريق، فقد يتم انتقاده لطريق لا لحديث، فإن انتقاد طريق لا يعني انتقاد الحديث، وإن تضعيف طريق لا يعني تضعيف حديث، هذا واحد. الأمر الثاني أن بين العلماء مباحثات، هذه المباحثات تتعلق بالأسانيد والدقائق التي لا تصل إلى التضعيف، ضعيف، لا، والبخاري إمام في هذا الفن. ولهذا ابن تيمية نفسه قال تتبعته كذا فوجدت بعض المواضع انتقد عليها أيضا في بعض المواضع ولم يكن وكان الحق فيها مع البخاري رحمه الله، كان الحق فيها مع البخاري، لكن في مواضع قد يتم انتقاد البخاري فيها وقد ذكرها على وجه الصحة ما يرفع الإشكال، فيكون ذكر هنا من باب متابعات من باب كذا، وإلا فقد ذكر ما يرفع الإشكال في موضع آخر. طيب ده بالنسبة للبخاري، ولهذا البخاري رجعته الأمة، البخاري لم يراجعه أربعة، إنما البخاري رجعته الأمة. هذا واحد. اثنين، مسلم نفسه ابن تيمية، طبعا ابن باز أيضا وافق ابن تيمية في هذا وقال البخاري ما فيه. طيب ثم ابن تيمية قال في بعض أحاديث مسلم هي منتقدة وكذا، وذكر تقريبا حوالي أربعة أحاديث أو شيء من هذا، وقال هذا من التكلف عن رد زيد. طيب ابن باز اختصر إلى حديث، يعني قال في حديث عند مسلم وكذا حديث التربة، ونقول أيضا الأمة رجعت مسلمة خلاص، ولم وقد حكمت على كتابه بالصحة، والمنتقد عند مسلم كما قلنا منتقد فيما يتعلق بأسانيد وكذا لا يصل إلى درجة ماذا؟ درجة التضعيف، وإنما غاية ما فيه يكون هناك إعلان يحصل بالحديث بنزول عن شرطية لا عن ماذا؟ لا عن هذا. وهذا الذي ذكره الأئمة رحمة الله عليه، إنه يقول يعني ذكر التلقي بالقبول وابن الصلاح والعلماء، ولكنهم قالوا بأن أحيانا يعتمد على قواعد ضعيفة في الفن وكذا، وأحيانا أصلا ينتقد مسلم فيما أوضح مسلم الغرض من ذكر هذا، يعني قد ينتقد حديث في رجال مسلم هو مسلم يقول لك هذا، أنا لما أنقل عن هذه الطبقة وكذا نظرا لعلو الإسناد وعندي أن هذا الحديث يعني وافق فيه راويه الثقات، فيكون هذا فقه الانتقاء، فمسلم ينتقي من حديثه من تنزل رتبته، هو نفسه قال لك كذا، قال لك الرجال عندي من هم في أعلى كذا كذا ومن هم دونهم، ويخرج عن من دونهم لماذا؟ لعلة، ألا هو طلب علو الإسناد، وليس جهلا وليس جعلا منه أن هذه الطبقة قد طبقة الحفاظ المتقنين الكبار، هو نفسه قال لك هذا، هو نفسه قال هذا. الأمر الثاني أن قد ينقل عن يروى عن رجل تكل ما فيه بعد بالاختلاط أو كذا، فحصل الكلام بعد رواية مسلم إيه عنه. على كل حال اطمئن إن شاء الله أن الأمة قد تلقت الكتابين بالإيه بالقبول. نعم، وقد نقل العلامة شاكر الإجماع على هذا أن كل أحاديث البخاري ومسلم صحيح. نعم، يعني من المعاصرين من نقل هذا غير المتقدمين. نعم،
بعض يعني تكلم في تحقيق هذه القصة، قصة عرض البخاري، وذكر تضعيفها من أوجه يعني، وذكر
اللي هي لم يوفقه علماء عصره.
نعم، يعني ساقها ثم قال وهذه القصة المشهورة باطلة لا تصح من أربعة وجوه. الوجه الأول هي مما تفرد بذكر ابن خير الإشبيلي في كتابه عن مسيلمة ابن قاسم ونسبها إلى العقيلي. الوجه الثاني أن ابن خير الإشبيلي ذكر هذه القصة بدون إسناد، فقال قال مسلمة ابن قاسم سمعت من يقول عن أبي جعفر العقيلي قال فبين ابن خير الإشبيلي ومسلم ابن قاسم مفاوز، وكذا بين أبو جعفر العقيلي والإمام البخاري. فابن خير الإشبيلي متوفى سنة 75 و500، ومسلم ابن قاسم متوفى سنة 53 و300، والعقيلي متوفى سنة 22 و300، والبخاري سنة 56 و200. الوجه الثالث جهالة من حدث شيخ مسلمة قال مسلمة بن قاسم سمعت من يقول عن أبي جعفر العقيلي. الوجه الرابع يظن بعض الناس أن العقيلي هو تلميذ البخاري وليس كذلك، فإن العقيلي أبو جعفر متوفى سنة 22 و300. وأما الذي يروي عنه العقيلي في كتابه فيقول حدثنا محمد بن إسماعيل ليس البخاري صاحب الصحيح، وإنما هو محمد بن إسماعيل الترمذي. قال ثانيا هذه القصة ذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب، فقال وقال مسلمة ابن الصلة وسمعت بعض أصحابنا يقول سمعت العقيلي لما ألف البخاري كتابه الصحيح عرضه على ابن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم فامتحنوه وكلهم قال في كتابه صحيح إلا أربعة أحاديث قال العقيلي والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة قال مسلمة وألف علي بن المديني كتاب العلل وكان ضنينا به فغاب يوما في بعض ضيعه فجاء البخاري إلى بعض بنيه ورغبه بالمال على أن يروي على أن يرى الكتاب يوما واحدا فأعطاه له فدفعه إلى النساخ فكتبوه له ورده إليه فلما حضر علي تكلم بشيء فأجابه البخاري بنص كلامه مرارا ففهم القضية واغتم لذلك فلم يزل مغتما حتى مات بعد
يعني شهد أن هذا يعني لجأ إلى تضعيف القصة ولو ضعفت القصة فهذه تريح عناء التأويل لكن كما قلنا حتى مع صحة القصة كما قلنا لابد أن نفهم المراد من إعلال العلماء المتقدمين تمام أن قد يعل طريقا قد يعل إعلالا لا ينزل بالحديث عن رتبة الصحة وإلا فالبخاري ومسلم قد راجعت الأمة الكتابين نعم اقرأ نعم
قال الشيخ صالح قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى ويتكلم على اجتهاد الإمام أحمد بأنه ليس كما قال الإمام أحمد يحفظ ألف ألف حديث أنت هل تحفظ ألف حديث هل تحفظ ألفين فخرج مسنده فيه نحو أربعين ألف حديث من سبعمائة ألف حديث مسموعة كما يقول عبد الله ابن الإمام أحمد فالمسألة تحتاج من طلاب العلم إلى خوض في علم الحديث بقوة وفرح به ومعرفة لكن تواضع لأهل العلم السابقين وألا يرفع رأسه طالب العلم إذا رفع رأسه وبدأ يقول إن هؤلاء بحثوا وإن عندنا بحثا فهنا تأتي مسألة الضعف لأن علم الحديث إنما هو بالحفظ ليس بالبحث والبحث يوصلك إلى أشياء لكن تغيب عنك أشياء كثيرة والحافظ يقارن ما بين الروايات يأتي ويقول لك هذا رواه ألف هذا روى ألف حديث أخطأ في ستة أحاديث روى يقول روى ألف حديث أخطأ في ستة أحاديث من يعرف هذا يعرفه الحافظ الذي جلس يقلب في ذهنه وروايات روايات فلان بهذا الحديث الذي رواه صحيح هذا ما فيه إشكال هذا فيه إشكال هذا أخطأ في اللفظ الفلاني فحينئذ يحكم على الراوي بأنه ثقة أو أنه ربما أخطأ إذا كثرت أخطاؤه إلى آخره فالمسألة تحتاج منك إلى عناية حتى تعرف كلام العلماء ومنزلة كلام أئمة أهل الجرح والتعديل الذين يصححون الأحاديث ويتكلمون فيها من السابقين والمتأخرين وبعضها يكون عند طالب علم مشاركة ومعرفة لكنها مع تواضع وتطامن وهذه سمة أهل العلم وطلاب العلم متحققين بأخلاق أهل العلم التصحيح والتضعيف طرة يكون منصوصا عليه في كتاب من كتب العالم وطرة يكون بالنقل بأن هذا صححه فلان خاصة عند العلماء المتأخرين مثل النووي والحافظ العراقي وشيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير والحافظ العراقي وابن حجر إلى آخره فربما هم حكموا من عند أنفسهم في كثير أو على كثير من الأحاديث الموضوع الرابع يتعلق بالدراية من حيث فقه الحديث وفي الحقيقة أن هذا هو المقصود ففقه السنة هو المطلوب شرعا ففقه القرآن وفقه السنة لأن الله جل وعلا
هذا الفقه بالقسم الثالث ولأن الفقه فرع عن الثبوت فإنه يدرس أولا الحديث من جهة الصحة والضعف حتى نعرف أصحيح هو أم لا ثم بعد ذلك نستنبط الفوائد وهذا القسم الثاني والمهم وهذا يعرفه الجهبذة أيضا ويعرفه العلماء ويعرفه الفقهاء ويعرفه الراسخون في العلم ويبنون على هذه الأحاديث من الفقه ما الله به عليه لكن لما كان الاستنباط والاستدلال وكذا فرعا على الصحة كان لابد الأول أن نثبت ماذا صحة الحديث من ضعفه كما يقال في المثل أثبت أولا ثم أنقش وكما قلنا تكرارا ومرارا كما أشار إليك شيخ الإسلام بأن العلم يرجع إلى أمرين إلى النقل المصدق وإلى البحث المدقق المحقق هذا هو العلم خلاصة العلم نقل مصدق يبقى ثابت سواء إلى الرسول أو إلى الصحابي أو إلى من بعد الصحابي والبحث المحقق القائم على الدليل نعم
قال لأن الله جل وعلا أثنى على الذين يتفقهون في الدين فقال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والعلم هو هذا هو العلم بالكتاب والسنة العلم بالدين وهو الذي قال الله جل وعلا فيه وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون والدين في ذلك الوقت والقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا فإذا دراية السنة هو حقيقة دراية الشريعة دراية الدين فالعلم بالدين هو العلم بالسنة، والسنة من حيث ما اشتملت عليه مشتملة على أعظم أمر، وهو الذي من أجله بعثت الرسل، وهو توحيد الله جل وعلا وما ينبغي لله جل وعلا من صفات الجلال والكمال وما يستحقه سبحانه وتعالى في العبادة، وما يجب له جل وعلا من الخوف والرجاء والمحبة إلى آخر ذلك من أنواع العبادة. وهذا هو الأصل، هو أصل السنة. لكن عند طائفة من المتأخرين انقلبت المسألة إلى أن العلم بالسنة هو العلم بالآداب في المشي واللباس والأكل، والسنة في توحيد الله وفي العقيدة، والسنة في شرائع الإسلام العظيمة لا تعلم أو
كما قامت يعني ضجة لما قيل جهد بالسنن، قامت ضجة لأنهم يعرفون ما السنن، لا يعرفون ما السنن. من هنا اللي يفسرها بقراءة القرآن، واللي يفسرها بالصلاة بالليل، واللي يستهزئ واللي يسخر واللي كذا، واللي يقول هؤلاء يجهدون بالفرائض، أنت تطلب يجهدوا بالسنن، هؤلاء يجهدون بالفرائض مش بالسنن، لأنه ما يدري ما السنة وكذا. بعدين سبحان الله يعني مشهور في المسلمين حتى في كتب الحديث كتب السنن، قال يعني معناه أنه كتب المستحبات، بل عناوين عندك السنة لابن أبي عاصم، السنة المروذي، السنة أصول السنة لما أحمد، يعني عناوين يا أخواني. النبي نفسه في الحديث ماذا قال؟ طبعا رغب عن سنة فليس مين. النبي ماذا قال ده في البخاري؟ النبي ماذا قال في حديث المسند وبعض أصحاب السنن؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هل السنة المستحب؟ يعني سبحان الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى والسنة في توحيد الله
أحد أخوكم والله بيحكي لي أمس بيقول كان يعني في على الطريق أو مع بعض الناس أو كذا، فبي يتكلمون يعني، فأحد من الناس ناقشه في مسألة يعني الخروج على الحاكم أو شيء، فبيقول يعني أنتم ليه ما خرجتم على الحاكم أو المظاهرات أو إلى آخره، بيتكلم عن في المظاهرات، فبيقول لا إحنا المنهج والسنة تأبدا. قال المنهج؟ قال نعم. قال أنت من طلبة هشام البيالي مباشرة أو فقط، ما قال المنهج بس منهج، مع أنه هذا لا يعرفه ولا ده يعرفه، هذا من مكان يعني وذا من مكان. أول ما قال المنهج قال المنهج، يبقى أنت من طلبة هشام البيالي. فأصبح يعني المصطلح نفسه السنة المنهج غريبا، كيف بالمنهج بقى نفسه إذا كان المصطلح غريب؟ وهذا يذكرنا بكلمة السلفية، السنة غريبة وأغرب منها من يعرفها، نفس السنة غريبة وأغرب من ذلك أن تجد رجلا على السنة. نعم نعم. في الوحاف، الوحاف فقلت كلمة هنا ويقول لك شنو بيدي ولا حاجة. من غير ما تقول له اي حاجه، ولا انت كنت معلق هشام البيالي يعني ده في الواحات؟ انا في حياتي ما نزلت الواحات لسه والله، الواحات دي بقى فكرت انزل فيها. شوفني يا عبد الله اي طريقه الواحات دي وعادي يعني، الواحات دي اللي احنا سميناها الغردقه ولفينا حواليها، لكن الواحات لسه بس الحمد لله. يعني هو بيتكلم كلمة في الواحات قال له انت من طرف هشام البيالي، الحمد لله وصلت الرساله الحمد لله. يا رب نسال الله عز وجل ألا يبقى بيت إلى ويصل هذا، فضل الله عز وجل. لأنك تكلمت حديث أكيد خاص، حديث السنة والتوحيد أكيد كنت بتكلم فيها يا عبد الله. الدين مبنى على أصل التوحيد والسنة. نعم. طب هل ده خاصة بنا يا إخوان؟ يعني هي التوحيد والسنة ده من المفترض أن كل واحد يقول هذا التوحيد والسنة، يعني كيف كيف يقول لك أنه هشام؟ تكلمت عن خروج ولا جاد بالسنن ولا حماس؟ ولا شيء. نعم الحمد لله.
قال حدث الله تعالى والسنة في توحيد الله وفي العقيدة، والسنة في شرائع الإسلام العظيمة لا تعلم أو تبدل وتغير. هذه في الحقيقة ليس من أهل السنة والجماعة، لأنه وإن اهتم بالحديث في أشياء، لكن أصل السنة هي
الإخوة نزلوا بالسيارة يصلوا في درين، فبعدين واحد بيقابلهم بعد الصلاة بعربية بقى قال لهم الأحباب أحبابه بتاع طالح، فقال له لا احنا ما نشتغلين بتاعه. فراح واحد قال له دول طلبة هشام البيالي، قال له طب ليه ما تخرج؟ قال له ما، قال له لا دول ما لهمش في الخروج، دول لهم في العلم بس، دول ما لهمش في الخروج، دول لهم في العلم بس. فالحمد لله يعني الأماكن تعددت، أهو بشرى جبهنا عبد الله في الوحات، الحمد لله فضل الله عز وجل. نعم.
قال لكن أصل السنة هي ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يبعث صلى الله عليه وسلم معلما للناس كيف يأكلون وكيف يشربون وكيف يلبسون وكيف يمشون وكيف ينامون أو نحو ذلك، هو بعث للناس ليدعوهم إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، بعث للناس لإيمان بالله والكفر بالطاغوت، وهذه المسائل من سنته صلى الله عليه وسلم، أي من مسائل الآداب، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو من خصائصه، فالعلم بها مطلوب، والعلم بها مطلوب شرعا، لكنها ليست في منزلة توحيد الله جل وعلا، ولا العلم بأحكام الطهارة والصلاة والعبادات وحقوق الخلق وما أشبه ذلك.
فحقيقة نعم، إذن السنة تطلق ويراد بها ما قبل البدعة، قال هذا السنة وهذه بدعة، السنة يطلق ويراد ما قبل الواجب وقال هذا واجب وهذا مستحب مسنون، سنة السنة يطلق ويراد بها الدين كله، فمن راغب عن سنتي فليس مني، اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام، هل مات على السنة يا ولدي، وهكذا يرد بها الدين كله. فالسنة إذن لها إطلاقات بحسب، سنة قابلت واجبا، سنة قابلت بدعة، سنة قابلت يرد بها الدين كله، حتى قد يرد بها الواجب نفسه، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه من السنة أن الرجل إذا تزوج البكرة بقي عندها سبعا، وإذا تزوج سيبا بقي عندها ثلاثة. نعم.
قال فحقيقة العلم والعمل بالسنة إنما هو العلم والعمل بما يستحقه الله جل وعلا في توحيد عباداته وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ومسائل الإيمان والقضاء والقدر ومسائل اليوم والآخر، وهذه المسائل العظام التي فيها نور الإيمان، بها نور الصدر والخروج من الابتلاء بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث للابتلاء، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فالعلم بالسنة دراية السنة أن تهتم بمسائل التوحيد والعقيدة بالسنة.
خلاص يا أخوان، هذه الخلاصة، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، ده الخلاصة يا أخوة، ده خلاصة النبوة والرسالة، خلاصة النبوة والرسالة، إنما بعثتك له لأبتليك بالمخالف وأبتلي بك المخالف، فأنت فرق، محمد فرق بين الناس، ومحمد فرق بين الناس، ورد هذا ورد ذاك. نعم.
قال
ولهذا العالم الذي يكون وارثا للنبوة هو العالم الذي يفرق، هو العالم الفرق، مش يفرق بين أهل السنة، يفرق بين أهل السنة وأهل البدعة، كما أن النبي فرق الله بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر. نعم.
قال فالعلم بالسنة دراية السنة، أن تهتم بمسائل التوحيد والعقيدة في السنة، وأن تحفظ الأدلة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم المبينة للقرآن، وأن تعلم مكان الاستدلال من الدليل، هذه دراية السنة، فقه السنة. ثم إذا انتهيت من توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، ثم بعد ذلك مسائل القدر والإيمان والإيمان، وتعلم هذه الأشياء وهذه شيئا فشيئا،
تعلم هذه شيئا فشيئا، هذا هو العلم بالسنة وهو الاهتمام بالحديث. نعم.
مثلا قد يأتيك طالب العلم ويكون مهتما بالسنة في التخريج وفي معرفة الصحيح والضعيف، لكن الأحاديث الواردة في التوحيد قد ما يعرف فقهها، والأحاديث الواردة في الأسماء والصفات وفي القدر وفي الإيمان لا يعرف حسن توجيهها، هذا فيه نقص في العلم بالسنة. ولهذا أحسن ابن القيم لما ذكر رحمه الله تعالى في الأبيات المشهورة العلوم قال فيها: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو سنة، وطبيب ذلك العالم الرباني. والعلم أقسام ثلاثة ما لها رابع، والحق ذو تبيان، هذا العلم النافع، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. وهذا يعني المسائل والعلوم،
وهذا يحمل عليه كل من شرح الحديث وكذا على منهج باطل. شوف، يشرح البخاري بالصوفية، يشرح البخاري بالأشعري، انظروا لما أثنى وحيد بن عبد السلام على أحمد عمر هذا وكثير منهم وحسان وكذا، وكله يركز على جهودي في السنة، أي سنة التي يسنون عليه، سنة ماذا؟ سنة معرفة حد الصحيح والضعيف؟ أي سنة هذه؟ السنة التي موافقت ما كان عن النبي والصحابة، شرح البخاري 15 مجلد يشرح في البخاري، ارجع إلى شرح الكتاب الإيمان، شرح كتاب التوحيد، شرح كتاب الفتن، شرح كتاب الإحسان، شرح كتاب السنة، لكن هؤلاء ما يعرفون سنة، لهذا أثنوا على السنة الحديثية لعلم بحديث، ولم يثنى على السنة ماذا؟ التي بها تقدم أحمد وتقدم مالك وتقدم البخاري. يا أخواني الفرق بيننا وبين هؤلاء والله كما بين السماء والأرض، يا أخواني لا تظنوا أنه لما اشتركت اللحية وتقصير الثياب وقول كل خير في تبعاً سادة وشرفاً من خلف أننا قريبون. يا أخواني لا, أخواني لا, يمكن أن تقول هؤلاء أقرب إلينا من غيرنا لكنهم أبعد ما يكون, فهم قريبون بالنسبة لغيره لكنهم في الحقيقة بعيدون بعيدون بعيدون. وهذا يعني ها المسائل والعلوم, هذا التوحيد والجزاء ما فيها اجتهاد. هل أحد يكتب فيها؟
هل أحد يتجد فيها إذا جاء النص استسلمنا؟ أما مسائل الفقه قد يكون فيها اجتهاد لدلالة الحديث على أكثر من وجه. وأما الأحكام والقسم الثاني فهذه صنف فيها العلماء مصنفات جمعت أحاديث الأحكام بما فيها الصحيح وغير الصحيح, لكن مما احتج به طائفة من العلماء مثل كتاب الإمام لابن دقيق العيد ومثل المحرر لابن عبد الهادي ومثل بلوغ المرام ومثل عمدة الأحكام للحافظ المقدسي وما أشبه هذه الكتب, وقبلها منتقل أخبار المجد بن تيمية. هذه صنفت في الأحكام تجمع ما في الصحيحين وما في السنن والمسند إلى آخره, وهذه العناية بها عناية بالسنة والأحكام, وللأحكام فقه ودرايتها دراية بالسنة ومعرفة كيف تستنبط الأحكام وخلاف العلماء في ذلك مما هو معروف في هذا الباب. القسم الثالث الأداب, وهذه مهمة, معرفة السنة فيها والأحاديث المروية لأنها هي التي يحتاجها طالب العلم في الوعظ, يحتاجها في الخطب, يحتاجها في البيان للعوام, يحتاجها في البيان في بيته, يحتاجها في كثير من العلم بالأداب والرقائق والمواعظ والأحاديث التي في هذا الباب. ولهذا لما أتى المتصوفة وذهبوا إلى التصوف اخترعوا أشياء من عند أنفسهم في العبادات وفي الزهد وفي الانقطاع, ألف علماء الحديث كتبا في الزهد وكتب الزهد أو كتب الرقائق كتب مستقلة, وطردا في الكتب الكبار مثل كتاب الزهد والرقائق لابن المبارك وهو أو هنادي السري أو الإمام أحمد أو لجماعة, أو كتاب البخاري فيه الزهد والرقائق في أثناء كتابه فيه الأدب المفرد. ألفت هذه الكتب أو ألفت هذه الكتب لأنها قسم من السنة لابد من أن يعلمها أهل العلم وأن يعلمها الناس وأن تبين لهم, وربما كانت حاجة الناس في الوعظ والإرشاد وفي الترقيق إلى هذه المسائل الأعظم فيما يبين حقيقة الدنيا والآخرة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال الصحابة وكيفية الآداب العامة وآداب المجالس وآداب المسجد وآداب الحديث وأشباه ذلك, والأكل الطعام الشراب والأذكار. هذه مهمة أيضا لابد من طالب العلم أن يعتني فيها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع الخامس الاهتمام,
ومن الكتب المشهورة في ذلك الآداب للبيهقي, رياض الصالحين للنووي, هذه كتب مشهورة وغيرها. نعم.
قال الموضوع الخامس الاهتمام بالسنة, الناس فيه
ما بين الحديث صنفها العلماء بأبواب. عندك في التوحيد صنفوا الأحاديث زي الأربعون في التوحيد الهروي وجماعة يعني صنفوا بهذه, وكل كتب الأحاديث العقيدة المسندة كلها ذكرت الأحاديث وذكرت الأثار وكذا. وفيما أولف في الأداب زي ما ذكرنا الأدب البيهقي وكذا, ومنها أولف في الأحكام مثل بلوغ المرام لابن حجر وعمدة الأحكام للمقدسي والمحرر بن عبد الهادي وغيره. إذن العلماء صنفوا في الأحاديث في أبواب العلم من الأحاديث مصنفات خاصة فخدموا ذلك الباب. موضوع الخامس
الاهتمام والسنة, الناس فيه بين غال وجاف ومعتدل, وهدي أهل العلم الراسخين من القديم هو الاعتدال وليس الغلو وليس الجفاء. فالذين غلوا وجعلوا مسائل من السنة كالأصول العظيمة والقواعد العظيمة في الشريعة من حيث الدعوة إليها والإنكار فيها والكتابة فيها والاهتمام بذلك اهتماما كبيرا من الاهتمام بالسنة في العبادات والسنة في التوحيد وأشبه ذلك, فغلوا في ذلك حتى جعلوا بعض المسائل يفاصروا فيها وهي من المسائل مختلف فيها أصلا والسنة فيها غير واضحة, وهذا مما لا ينبغي لأن هذا تشدد وغلو, والنبي صلى الله عليه وسلم بل الله جل وعلا نهانا عن الغلو في دين الله جل وعلا. وأناس وهم الأكثر الذين لا يعتنون بالسنة من المنتسبين إلى العلوم المختلفة مثل علوم الآلة وبعض المنتسبين للتفسير وبعضهم من المنتسبين لعلم الكلام وما أشبه ذلك في الأمة من قديم وحديث, جفوا حتى لا يرى للسنة عليهم أثر ولا يعلمون السنة فينطقون بالآراء والقواعد التي ورثوها ودرسوها في بعض الكتب. فهؤلاء كما أن عندهم جفاء وتقصيرا فكذلك عندهم عدم علم, لأن حقيقة العلم هي العلم بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة, هذا العلم النافع. وأما أهل العلم الراسخون من القديم فهم أهل الاعتدال في هذا, يعظمون السنة وينزلون مسائلها بحسب مقتضى الشريعة ويعلمون مسائل الواجبات ومسائل المحرمات ومسائل المستحبات والمكروهات والمسائل التي فيها السنة ظاهرة ومشهورة والمسائل التي فيها السنة خفية, ويأخذون الناس بما يصلحهم لا بما يفرقهم. مثلا في رسالة كانت أحد الدعاة كتب لسماحة الجدي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يقول له إني ذاهب إلى الهند للدعوة وإنهم إذا رأوا أني أرفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام قالوا هذا وهابي.
لأن عندهم الأحناف هو مذهب الحنف منتشر, مذهب الحنف يرى رفع اليدين في تكبيرة الإحرام إنما ركوعا ورفعا لا, فقالوا يبقى أنت وهابي. بعض اخواننا في طاجكستان بيقول كده، يعني تحاسب لو انت رفعت يديك يبقى انت كده وهابي، وربما لم يسمعوا لي او لم يمكنوا من الحديث في مساجده، لان هذه المساله مساله فيها شده في كثير من البلدان، ومساله الجهر بالتامين، ومساله رفع اليدين، وكذلك مساله القبض في بعض بلاد المغرب والملكيه وافريقيا، هناك يرسلون اليدين فين؟ عند قراءه الفاتحه. طيب، فكان من جواب سماحه الشيخ محمد ابراهيم انك اذا رجوت بترك هذه السنه بينهم ان تدعوهم الى التوحيد الله والى السنه العظيمه، فهذا هو الواجب عليك ان تترك السنه لما هو اوجب، لكن اذا لم ترجو ذلك فلا تترك السنه. والله لو انا تركت مثل هذه الاشياء واجمعهم على التوحيد واجمعهم على مسائل العظام، خلاص قد يغتفر في مثل هذا، في هذا الترك، تمام، وهو سنن من سنن الهيئات، ومعروف عندنا ان تزاحمت المطلوبات قدم الاعلى منها، اذا تزاحمت مطلوبات من واجبات مستحبات من كذا قدم الايه الاعلى، وهذا الذي ينبغي العبد ان يعمله. لازم يا محمد؟ نعم. طيب، إذن تراعى إيه؟ تراعى هذه المسألة وهي الأولويات. طيب، ثم قال مثلا بعض المسائل في التجديد، في بعض المسائل التي يرى أنها أن القول فيها الصحيح أنه واجب والجمهور يقول مستحب، أو أنه يرى أن الصواب الحرمة والجمهور يقول الكراه، أو هناك الأكثر أو كثير من العلم يقول بكراه، فتجد أنه يشدد الإنكار فيها ويجعل المسائل التي السنة فيها كذا والسنة فيها أمر يأتي يدخلها تحت، يدخلها تحت فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وتكون المسألة أصلا من مسائل اجتهاد، بل ربما يكون الجمهور على خلاف الوجوب. وهذه احنا دندلنا عليها دائما، لو أحد يذكر كلامنا أن المسائل ينظر فيها بنظر العلماء، فلا تجعل المسائل على درجة واحدة، فرق بين واجب وبين مستحب، بين خلاف أولى، بين شيء يسع كذا، وبين سنن لابد منها. تمام يا إخواني؟ يعني احنا اليوم مثلا قلنا في مسألة بناء المساجد، بناء القبور وتشييدها والأخير والرمي والدفن فوق بطن الأرض، شددنا فيها ولا لا؟ طيب، وقلنا بأنه لا يجوز أن تقف عند هذه وأنت تشاهد المنكر، شددنا فيها، لكن لما نأتي الدعاء عند المقبرة بالتوجه للقبلة ورفع اليدين وكذا، قلنا إيه؟ مثل هذه فيها توسع، فيها توسع، يبقى لا تجعل المسائل على درجة واحدة، لا تجعل مسألة أصل من أصول السنة مثل مسألة السنة مستحبة، لا تجعل شيء من سنن الهيئات كشيء من السنن الواجبات، وهكذا. ثم ذكر مثل أكل بالشمال نهى عن النبي وطائفة العلماء وهم الظاهرية وبعض العلم قالوا بحرمة الأكل بالشمال، وجمهور أهل العلم على أن الأكل بالشمال مكروه لمشابهة الشيطان ولنهي النبي عن ذلك. إذا علم طالب العلم حقيقة السنة في ذلك وكلام أهل العلم، يكون توجيهه لمن وقع في هذا الأمر بالأسلوب المناسب الذي يبين في الأمر، فيقول السنة الأكل باليمين أو كذا، يعني حتى عرض المسائل. أنا ذكرت لكم قصة الأخ اللي عقد يعني خطبة في الأذان الثاني في الجمعة، الأول خطبة الأولى في السنن والبدع والضوابط جميل، جاء في الخطبة الثانية عقدها فقط لبدعية الأذان الثاني في الإيه؟ في الجمعة، وتكلم كلاما جميلا جدا، لكن الكلام هذا كلامه قد يستفز المستمع. أنت تؤكد أن الأذان الثاني بدعة، وقلنا قلت له يا أخي أكد أن الأذان الثاني سنة، أنت لماذا تقرر أن الأذان الثاني بدعة؟ قرر للناس ويبدأ الناس واستدرج الناس أن الأذان الثاني سنة عثمان سنة، لكن كيف متى يكون سنة لمن سنة على سنة عثمان؟ أن يكون قبل دخول الوقت بكذا، أما ما يحصل الآن من أذان بعد دخول الوقت فإن هذا لا ينبغي ولا يجوز، ولم يكن عليه عثمان ولم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف المدخل، يعني أنت هي المسألة النتيجة واحدة، النتيجة إيه؟ واحدة، لكن أنت المدخل إيه؟ نعم، هتيجي الواحد تقول تعالى امسك حقنة، بس خلي بالك الحقنة دي لو كلكعت ممكن تعمل لك غرغرينة وممكن تروح في 60، تعالى امسك حقنة، ده هي غزة بس، غزة مش مشكلة، ده حاجة سهلة جدا، يبقى أنت اديله حقنة اديله حقنة، لكن اديله حقنة على أساس إن هو يديله غرغرينة، ولا اديله حقنة على أساس إن هو ده زغ، أنت عارف قرص البرغوث أهو نفس المسألة الحقنة، يبقى في حقنة قرص البرغوث وفي حقنة تجيب غرغرينة تروح في يعني غير الايه الاسلوب في الطرح. فاذا العلم بالسنه ومعرفه مراتب خلاف العلماء فيها يجعل طالب العلم تبعا لائمه الاوائل، يجعله معتدلا فيما ياتي وفيما يظهر، وكالشرب قائما، وقد اختلف فيه العلماء وعلماء وعامه العلماء واكثر العلماء على كراهته، اذا هذا امر ايه معروف. ثم ذكر أمثلة على هذا الأمر. فإذا مسائل الأداء في السنة الناس فيها مثل ما ذكرت لك بين أهل غلو وتجديد وبين أهل جفاء، ما يهمهم شيء في هذه المسائل، وما بين أهل اعتدال وهم أهل العلم الراسخون الذين هداهم الله عز وجل. ولهذا البخاري بوّى في كتاب العلم قال: باب ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر الناس عنه أو كذا. النبي ماذا قال؟ قال: لولا حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة ولجعلته على قواعد إبراهيم. احنا عندنا حجر الكعبة ده يا اخواني مش حجر اسماعيل، الناس ينتشر عندنا هذا حجر اسماعيل، لا هو حجر الكعبة. اسماعيل ما له علاقة بالحجر هذا. الحجر ده ايه سببه؟ لما انهدمت الكعبة وأرادت قريش أن تبني الكعبة، وكان المفترض ان فيه الحجر هذا بيدخل منه 6 أذرع 7 أذرع، النفق القصر ما عندهمش إمكانية، فبنوا على الحد ده وسابوا ده وبقي هكذا. النبي لم يهدم ذلك خشية أن تتغير قلوب، لهذا ترك الأمر. يبقى ترك مع أنه مع أن النبي قال: تمنى لولا أن قومك حديث عن بكفر لنقضت الكعبة ولجعلته على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرج من الناس. النبي ما فعلها، ترك بعض الاختيار، ترك الفاضل هذا لمفضول. لكن ترك النبي الفاضل لمفضول صير المفضول فاضلا في هذا الموضع، في هذا الموضع صار المفضول هذا هو الايه؟ هو الفاضل، هو الفاضل. طيب سؤال الشيخ سؤال مهم جدا: لماذا نشغل الناس بالمتون الفقهية كالزاد وغيره بدل من نشغلهم بالتعلم من كتب الحديث كالبلوغ؟ أظن ده سؤال هو يمثل معركة بين من يقول بالفقه فقه الأئمة في المذاهب ومن يقول بفقه الدليل، وكل منهما طرفي على طرفي نقيض لم يفهم المسألة. فبعضهم يريد أن يدرس الفقه من كتب البخاري وكذا تمام وكتب الحديث، وبعضهم يريد أن يدرس الفقه من أقوال الأئمة دون الرجوع إلى أدلة الأئمة. اعلموا يا أخواني أن كتب الفقه ولو جردت ولو جد بعضها لسيما في المختصرات من الأدلة أنه ليس حرف منها إلا بناء على أدلة. طيب وكتب الحديث هذه وهي كتب الأدلة اعلموا أنها كانت لاستنباط الأحكام، لهذا إلغاء هذا إلغاء علم موروث عن السلف. إن قلت كلام الفقهاء دون الحديث يبقى ألغيت علم الحديث، إن قلت حديث دون كلام الفقهاء يبقى ألغيت علم الفقه. لهذا الشيخ أجاب فقال إيه؟ هذا السؤال أنا أجبت عنه في درس منفصل ومقدمة في الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث. كتب الحديث لا تغني عن كتب الفقه، لابد أن يكون طالب علم يمشي على سنة الأولين في العلم. سنة الأولين في العلم هي هذه: كتب فقه، كتب أحكام، كتب حديث، كتب أدلة. لا تلغي هذا ولا هذه أحكام استنبطت من أدلة، هذه أدلة أدت إلى أحكام. ولهذا الحديث الواحد قد يؤخذ منه عشرات الأدلة، لازم تحتاج إلى العلماء. من جمع امرأة في نهار رمضان، حديث أبو هريرة في الصحيحين، الكفارة المعروفة تمام. طيب حكم من جمع امرأته في قضاء رمضان مش في نهار رمضان نفس الكفارة؟ طب حكم الزاني هو نفس حكم من أتى امرأته؟ رجل زنى بامرأة في رمضان عليه كفارة ولا هذا خاص بالمرأة؟ طب حكم من أتى بهيمة؟ طب حكم اللواط في نهار رمضان؟ طب حكم من جمعها امرأة في نهار رمضان وهو ناسي؟ طب حكم من جمعها زوجها في نهار رمضان وهي مكرهة؟ فين بقى الأحاديث؟ احنا عندنا حديث أبو هريرة في من أتى امرأته. طيب ذكرت لكم عدة مسائل بنيت على هذا الحديث. يبقى لا يمكن القائل الفقه أحكام العلماء لا الأدلة، ويبقى أقوال الرجال هي الأدلة، والقول بأن الأحاديث تكفينا، كل من القائل هذا وذاك جاهل لا يعرف سنة العلماء. الحقيقة كلمة الشيخ صالح هنا كلمة حية جميلة حينما يقول نعم لا بد من أن يكون طالب العلم يمشي على سنة الأولين في العلم. كلمة رائعة يا ولد. اسمك إيه؟ سيد. جدك اسمه سيد؟ أيوه. قول يا سيد: لا بد لطالب العلم أن يمشي على سنة الأولين في العلم. كلمة جميلة. قول يا محمد. قول يا أسامة أنا قلت لكم يا إخواني، أنا قلت لكم كونك تنتسب للمذهب الشافعي أو المالكي لو الأمر اجتهادي أقول لك هذه بدعة انتساب لغير السنة، لكن إحنا قلنا يا إخواني ينبغي أن نحترم أنفسنا ونقول بأن هذه النسبة جائزة. يجوز أن يكون العالم شافعي المذهب، حنبلي المذهب، الشافعي، أنا ما عندي دليل إلا سنة الأولين، ما عندي دليل إلا سنة الأولين، وإلا عندي الإنسان للسنة والسنة فقط، والسنة ما اسمها إلا السنة وكل هذا. ونعلم قطعا أن العلماء لما ينسبون إلى الشافعي وكذا أن هذا لا يخالف هذا. يبقى في مسائل الدليل عندك فيها سنة الأولين، والطالب الموفق من يأخذ سنة الأولين. يا أخواني لا ينبغي أن يتعب نفسه في زحزحة شيء موروث، أجهد نفسك وخلي تعبك في ماذا؟ فيما ينفع الناس في إيصالهم هذا العلم. لكن أنا أعيش ألبس كذا وأعمل كذا والعمامة والتصنيف في العمامة وما يعني، لا تجهد نفسك. الناس محتاجة علم توحيد، محتاجة علم سنن، ناس محتاجة تسمع زي ما 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 عبد الله وزي ما كوما. أما يسمع كلمة منهج يقول لك بس يبقى أنتوا كذا، ألا وصلتك إزاي؟ في واحد تاني شيخ شاغل الطلاب بيه الخاتم ده، لازم تلبس الخاتم، الاخر ما ينفعش ما يلبسش الخاتم، تمام، يجهد نفسه. ما فيش اخ يدفع لامراه ازيد من 5000 جنيه حتى لو هي اخت، اوعى عشان نيسر على الناس في المهور. انت تعب نفسك في ايه؟ تعب نفسك في ايه؟ انا لو طالب عندك ولقيت الصيد الثمين هبيع فيه نص فدان واجيبه، اما الاقي المراه الصالحه هسيبها عشان شيخي بيقول لي وعزاز على 5000؟ الا 5000 ايه؟ انا لقيت صيدي ثمين فضل بدايه الدين، هبيع فيها نص فدان يا اخي، هدي لها شقه ملك يا اخي، بس اخذ امراه صيدي ثمين بس. فللاسف الشديد الجهل هذا يجعلك تجري في المحل، تهدر عرقا ولا تتقدم خطوه، ولا تتقدم خطوه. فإذا هذه كلمة جميلة جدا، سنة الايه يا اخواني؟ سنة، لابد طلع علم يسير على سنة الأول. آخر سؤال الشيخ ذكره هنا، متى يكون قول أحد الأئمة معتبرا كالإمام مالك والشافعي إذا رد سنة؟ فالشيخ بيقول لأنه لم يكن عليه عمل أهل المدينة مثلا. قال هذا سؤال جيد وإن كان فيه تعبير فيه قصور. الأئمة ما يقال فيما رد سنة أو أثبت سنة، هي مسائل اجتهاد. الإمام مالك ما يرد السنة، يقول هذه السنة أو يقول قول نبي ثابت، لكن ليس عليه عمل أهل المدينة، فإذا يكون منسوخا. دي مسألة مهمة جدا، النص عنده ومع ذلك يقول ماذا؟ لم يكن عمل عليه. لم يكن العمل عليه عند المدينة ليس معناه أنه مرد السنن بالاجتهاد، وإنما رد السنن إلى سنن. فما عدلت الأمة عن عمل بحديث إلا لحديث، وعن عمل بحديث إلا لآية. ولا ترد السنن بالأقوال، إنما ترد السنن بالسنن. والرد لأن هذا إما يكون منسوخا، إما يكون عاما خصص، إما يكون مطلقا إيه قيد، وهكذا. والترمذي له باب نافع جدا بعدما ختم كتابه الجامع والعلل، ذكر أحاديث في الترمذي ليس عليها عمل وإن صح إسنادها. الحقيقة هذه المحاضرة أريدكم اليوم لما تعود إلى بيتك حاول تفرغها بتقسيمات وأمور، لأنها مهمة جدا جدا جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول طالب علم يحضر 3 أيام درس في الأسبوع شرح سنة وفقه من حوالي 5 سنوات، ونقول له اشرح درس في أي مسجد أو اخطب جمعة. يقول أنا أتي من باب هم القوم، من باب هم القوم لا يشقى جليسهم وأخذ الأجر. الحقيقة ده عايز يتعلم شوية، طالما ان هو عنده علم وعنده كذا، هو هيأتي قوما يعني يحضر درس يعني قوما لا يشقى جليسهم جلسهم. تم تنشئ قوما لا يشقى جليسهم، هو انت جايا بقوم لا يشقى؟ تم تنشئ لك قوما لا يشقى جليسهم. يا اخوان انتبهوا، الله يكرمكم، احنا مش عايزين نحدث يعني طرق في التعبد تبقى تحرمني وانا اظن ان انا ايه على الجد. ولهذا كويس جدا صاحب السؤال ده او غيره خدها فائده، إذا أردت مسلكا في التعبد أو شيء ارجع لشيخ الأول، لأن دائما يقول لك أصبت فتمشي أو يقول لك عدل. إحنا النهاردة وإحنا جايين عندكم هنا أخونا هرجع ستصل، خلي بالك ما توصلش ما تبلغش في الطريق، في طريق كده عند الكوبري قلت له يعني سكة أبو سرور، ما أنا عارف الدنيا كلها، عارف سكة أبو سرور، أيوة خلاص أنا عارف سكة أبو سرور، على المشاية اللي بين البنابة وبين خلاص نرجع من هنا. يبقى لازم يعدل لك، ممكن تروح هتلاقي طريق مقطوع هتتعب. نفس المسألة، أفضل أنا دارس مثلا ممكن أعظ ناس وأنا عندي مؤهل لهذا، ولا خليني فيهم القوم لا يشقى من جلسهم؟ طب ما تعمل لك قوما لا يشقى من جلسهم يبقى أحسن ولا أكثر. سبحانك اللهم وبحمدك.